عبد الله بن عثبه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لابي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح.
طيب قال نواصل القراءة إن شاء الله تعالى بعد ما ننتهي من الحديث.
طيب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث كما رأينا أورده البخاري رحمه الله تعالى في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة الحديث لهذا الباب واضحة من خلال قول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. أي أن عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هذا هو الواجب على أبي بكر فعله رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو موضع الشاهد، وهو واضح بين بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا عرض لهم أمر يستدلون بمثل هذه الحال. وقد حصلت حوادث كثيرة يقول فيها بعض الصحابة كعمر أو غيره: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحو هذه العبارات. فهذا دليل على شدة اقتدائهم واتسائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث سبق أن أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب استتابة المرتدين، وبوب عليه بقوله: باب قتل من أبى قبول الفرائض، يعني جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها. واستدلال البخاري بهذا الحديث في هذا الباب واضح بين من خلال قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وفعله رضي الله تعالى عنه وموافقة الصحابة له، فعمر رضي الله عنه قال: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. ولم يؤثر بعد ذلك أن أحدا من الصحابة خالف في هذا بعد أن استبان لهم الأمر، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد إيضاح لهذا. لكن الشاهد أن استدلال البخاري بهذا الحديث في هذا الباب واضح من خلال كلام أبي بكر وفعله وإجمع الصحابة بعد ذلك عليه. في هذا الحديث يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، إلى آخر الحديث. هذا الحديث جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء عن صحابة آخرين أيضا، أنه أي أبا هريرة روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، بينما يظهر من صنيع أبي هريرة في هذه الرواية أنه يروي هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يروي هذا عن عمر، فعمر هو الذي قال لأبي بكر هذا وذكر هذا الحديث. ولكن الذي يتضح من مجموع الروايات أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يروي هذا الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد سمعه منه صلى الله عليه وسلم كما سمعه صحابة آخرون، ولكنه هنا يروي هذه القصة التي وقعت بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ويبين أن عمر استدل بهذا الحديث، وليس معنى هذا أن أبا هريرة لا يروي هذا الحديث، بل هو يرويه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن في هذه المحاورة التي وقعت بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يقول إن عمر استدل بهذا الحديث. وبالنسبة لإسناد هذا الحديث فهو إسناد تكرر فيما يظهر معنا سابقا، فشيخ البخاري هو قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، وهو من الثقات المشاهير، وشيخه هو الليث بن سعد المصري إمام أهل مصر، وهو يروي هذا الحديث عن عقيل بن خالد، وعقيل أحد المشاهير بالرواية عن الزهري، وهو من أهل الطبقة الأولى من طبقات أصحاب الزهري، والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله المعروف بابن شهاب الزهري، وهو يروي هذا الحديث عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعبيد الله هذا من كبار شيوخ الزهري وممن أكثر عن الزهري، وهو يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حتى يستبين لنا الأمر نحتاج أن نعرف ما الذي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام لما توفي وجد أناس ممن كان أسلم إما كراهية وإما لأغراض دنيوية طمعا أو غير ذلك من الأسباب، وجد بعضهم ممن لم يتشرب قلبه بالإيمان، وجد الفرصة مواتية لإظهار بعض ما عنده، فمنهم من ارتد عن الإسلام بالمرة، وهؤلاء قلة، ومنهم من ادعى النبوة وتابعه من تابعه، وظهر هذا في طليحة الأسدي وفي سجاح وفي مسيلمة الكذاب وغيرهم ممن ادعى النبوة. فهؤلاء أيضا لا شك في ردتهم وكفرهم، وهم أكثر من السابقين قليلا، ولكنهم أقل ممن بعدهم. الطائفة الثالثة وهم الأكثر هم الذين بقوا على الإسلام، ولكنهم امتنعوا من أداء الزكاة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهم لم يكفروا بالإسلام، ولكن عرضت لهم هذه الشبهة، وهي أن الزكاة إنما تؤدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حينما تولى أبو بكر رضي الله عنه فلجهلهم وقلة علمهم وقلة بصيرتهم ظنوا أن المسألة أصبحت وراثة وملكا، فيرون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سيأخذ أموالهم ويتنعم بها ويورثها لأبنائه من بعده، مثل ما قال قائلهم: أيورثها بكرا إذا مات بعده فتلك لعمر الله قاصمة الظهر، يعني يقولون أطعنا رسول الله مذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر. فهم يرون أنهم أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما طاعة أبي بكر فليست واجبة عليهم ولا يجب عليهم دفع هذه الأموال إليه. فهؤلاء هم الذين حصل اللبس فيهم. فعمر رضي الله عنه يقول لأبي بكر إن هؤلاء ما كفروا، هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فكيف تقاتلهم وهم ينطقون بالشهادة؟ فأبو بكر رضي الله عنه استدل على عمر بأن الزكاة قرينة الصلاة، وسيقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، وأن الزكاة هي حق المال، وأنهم لو منعوه شيئا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيقاتلهم عليه. وهنا نجد أن هناك بعض الأحاديث الموضحة التي تؤيد فعلا وجهة نظر أبي بكر رضي الله عنه، فمنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم في بعض أبواب البخاري، وفي هذا الحديث وقع حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن هذا الحديث واضح، لكن إما أن يكون حاضرا عند أبي بكر رضي الله عنه في ذلك الوقت وعبر عنه وعن غيره من الأحاديث بقوله هذا، وإما أن يكون كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم أنه كان غير حاضر عند أبي بكر رضي الله عنه. أما عمر فمن الواضح أنه لم يكن حاضرا عند عمر، ولو كان حاضرا ما قال عمر ما قال، لأن هذا الحديث واضح وبين. حينما يكون اكتمال شهادة أن لا إله إلا الله بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إذن هذا هو الذي يستتم به الإيمان ويعصم به دم المسلم. أما إذا انتقص شيئا من هذا فإنه لا يكون معصوم الدم في هذه الحال. وفي قول أبي هريرة رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، مع قول عمر كيف تقاتل الناس أو تقاتل من قال لا إله إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر ما هنالك، هذا ليس بينه أو هذان ليس بينهما معارضة. يعني لا يقال مثلا كيف أن أبا هريرة قال كفر من كفر من العرب، وعمر يقول إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. فهذا يستبين بالتقسيم الذي ذكرته، وهو ذكر أصناف أهل الردة. فأبو هريرة يتكلم على أولئك الذين ارتدوا، فجعلهم علامة على هذه الحادثة التي حصل بسببها هذا النقاش بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وليس مقصود أبي هريرة أن كل هؤلاء الذين صنفوا على أنهم من أهل الردة، حتى وإن كان منهم من لم يرتد عن الإسلام وإنما ارتد عن أداء الزكاة، ليس معنى هذا أن أبا هريرة كفرهم بكلامه هذا، وإنما كلام أبي هريرة ينصرف إلى كفر أولئك الذين ارتدوا عن الإسلام، إما ارتدوا بالمرة وعادوا إلى أمور الجاهلية، أو حولوها إلى نبوة أخرى مثل ما حصل من طريحة الأسدي ومسيلمة الكذاب وسجاع ومالك بن نويرة وغيرهم ممن ارتد، ممن ادعى النبوة وأراد أن يكون نبيا بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يتضح من هذا أنه لا معارضة بين كلام أبي هريرة وبين كلام عمر رضي الله تعالى عنهما. ومن الأحاديث الموضحة لهذا المعنى الذي حصل فيه النقاش بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنه جاء في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة هذا، لأنه روي عن أبي هريرة من طرق، ومن جملتها طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وهذه الطريق أخرجها مسلم في صحيحه. وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويؤمنوا بي وبما بعثت به. إذن ليست القضية الآن قضية شهادة أن لا إله إلا الله فقط، فإن شهادة أن لا إله إلا الله متضمنة لشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعموم الأدلة يتضح هذا أكثر. لكن حتى ولو لم يرد إلا هذه الرواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن شهادة أن لا إله إلا الله متضمنة لشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف يمكن الاهتداء إلى توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله إلا من طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن باقي الأدلة يدل على هذا صراحة، مثل هذه اللفظة أو هذه الرواية التي عند مسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويؤمنوا بي وبما بعثت به، بالإضافة لحديث ابن عمر الذي ذكرت قبل قليل: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إذن تضم هذه الأدلة الشرعية كلها بعضها مع بعض، فتشكل هذا المعنى الواضح البين الذي عبر عنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بقوله: والله لأقاتلن إلى آخره. إذن الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبما بعث به هو جزء من هذا الإيمان المطلوب في هذا الحديث الذي تحدثنا عنه. ذكرت أن البخاري استدل سابقا بهذا الحديث في باب من قتل، باب قتل من أبى قبول الفرائض، يعني جواز قتل من امتنع من الالتزام بالأحكام الشرعية الواجبة ومن العمل بها. وهذه المسألة من المسائل المهمة التي تؤخذ من هذا الحديث. فهنا نرى أن هؤلاء الذين هم محل الإشكال وممن دار الخلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فيهم، أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة، إلا أنهم لم يؤدوا الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه. إذن هم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام وهي الزكاة، حتى وإن دفعوها للفقراء إلا أنهم امتنعوا عن أدائها للإمام، فهم أبوا أن يقبلوا فريضة من فرائض الله وهي أداء الزكاة للإمام. ومع هذا الامتناع فإنه كان بالإمكان أن تؤخذ منهم رغما عنهم، لكنهم نصبوا آلة للقتال. ومن هنا جاء الخلاف بين أهل العلم في من أقر بهذه الشعيرة، سواء الزكاة أو غيرها كالصلاة، لأن الخلاف في تارك الصلاة أيضا داخل في هذه المسألة. فبعض أهل العلم الذين رأوا أن تارك الصلاة كسلا ما جحد وجوبها، هو معترف بوجوبها، وإلا لو جحد وجوبها لكفر بلا شك، لكنه إذا أقر بوجوبها ولكنه لم يصلي تهاونا وكسلا، فإنه في هذه الحال لا يكفر بفعله هذا، ولكن للإمام أن يلزمه بهذه الصلاة، فإن امتنع فللإمام أن يقتله، وإذا قتله فإن قتله إياه لا عن كفر ولكن عن عقوبة بسبب امتناعه عن أداء الصلاة. هذا مذهب لبعض أهل العلم. والمذهب الراجح، قول الراجح، هو قول من قال إن تارك الصلاة يكفر حتى وإن كان تاركا لها تهاونا وكسلا، فإنه بتركها يكون قد كفر للأدلة الواضحة التي جاءت في هذا، مثل حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: العهد من العهد الذي بيننا وبين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا في السنن. فهذان حديثان بالإضافة لعموم الأدلة القرآنية كلها تدل على أن تارك الصلاة يكفر، وهذا إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكل الصحابة الذين أثر عنهم قول في هذا كلهم يرون كفر تارك الصلاة، ولهذا قال شقيق بن عبد الله: أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في أن تارك الصلاة كافر، أو نحو هذه العبارة التي جاءت عن شقيق بن عبد الله. فهذا بالنسبة للصلاة. بالنسبة للزكاة، هناك من أهل العلم من رأى أن تارك الصلاة، تارك الزكاة أيضا تهاونا وبخلا وإن أقر بوجوبها فإنه يكفر، وهذه رواية عن الإمام أحمد. بل هناك رواية أخرى عنه أن تارك المباني الأربع كلها يكفر، أي تارك الصلاة والزكاة والحج والصوم، فإنه يكفر إذا كان قادرا على الإتيان بهذه الشعائر ولم يفعلها، خاصة ما يتعلق بالاستطاعة كالحج والصوم. أما العاجز عن الحج والعاجز عن الصوم فهذا أمره أمر آخر، وكذلك من لم يجد المال فإنه لا تجب عليه الزكاة، وإنما المقصود من كانت واجبة في حقه. فبعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد يرى أن تارك هذه المباني الأربعة كلها يكفر. لكن دعونا الآن نركز على القول بكفر تارك الصلاة ثم نناقش موضوع الزكاة ما بالها. الزكاة الآن ما دامت ركنا من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الله ويجب دفعها على الوجه الذي كانت تدفع عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأدائها للإمام، فإن هذه فريضة من فرائض الله يجب على كل أحد أن يقوم بها. فمن امتنع عن أداء الزكاة قالوا إنها تؤخذ منه رغما عنه، مثل تاجر من التجار مثلا رفض أن يدفع الزكاة يرسل الإمام الشرطة والجباة ويأخذون هذا المال منه وخلص وينتهي الأمر، يعني مثل هذا ليس هناك من حاجة لقتاله. لكن إذا امتنع ونصب آلة للقتال فماذا يصنع معه في هذه الحال؟ الجواب أنه يقاتل، يقاتل حتى يرضخ لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤدي هذه الفريضة التي أوجبها الله عليه. وهذا الكلام ينصرف إلى كل فريضة من الفرائض الواجبة، أما السنن والمستحبات ونحو ذلك فالأمر فيها يختلف. لكن من امتنع عن الإتيان بفريضة وطلب منه الإتيان بها، طلب منها الإمام الإتيان بها ولكنه أبى، ثم لما طلب منه أن يؤدي ذلك ولو قسرا نصب آلة للقتال، مثل أن يكون عنده منعة، عنده قبيلة، عنده قوم، عنده يسكن في بلد وجميع أهل البلد قاموا معه وهلم جرا، فإن هؤلاء يقاتلون ويكون قتالهم في هذه الحال مباحا، حتى وإن كانوا يقولون نحن نقول لا إله إلا الله ونصلي وهلم جرا، فإنهم يقاتلون لهذا السبب. هذه المسألة واضحة إن شاء الله تعالى. بالنسبة لقول البخاري عقب هذا الحديث قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح، فمقصود البخاري أن يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح كاتب الليث رويا هذا الحديث عن الليث بن سعد أيضا مثل ما رواه قتيبة ها هنا، لكن وجدنا أن رواية قتيبة في هذا الحديث قال فيها هنا والله لو منعوني، هنا يقول عقالا في هذه الرواية عقالا، لكن الرواية المعروفة عن قتيبة أنه قال لو منعوني كذا، وفي بعض الروايات لو منعوني كذا وكذا، يعني لم يسمي ما هو الذي منعوه إياه، هذا في رواية قتيبة. وهذا جاء في أيضا بعض روايات البخاري لرواية قتيبة، لكن إذا نظرنا لرواية غير قتيبة وإذا بهم منهم من يرويه عقالا ومنهم من يرويه عناقا، والخلاف في هذه الحال في الأعم الأغلب عن الزهري، فأكثر الرواة عن الزهري يقولون في هذه الرواية عناقا، والله لو منعوني عناقا، كانوا يؤدونه أو يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات ومن جملتها رواية أو بعض طرق رواية قتيبة عن الليث بن سعد فيها عقالا، وفي بعض الروايات الأخرى أيضا عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ما قلت في بعض الروايات عن قتيبة والله لو منعوني كذا وكذا، فكل هذه الألفاظ واردة. لكن أكثر الرواة عن الزهري ذكروا عناقا، ويبدو والعلم عند الله تعالى أن هذا هو الصواب، أي أن الصواب في الرواية والله لو منعوني عناقا، والسبب اتحاد المخرج وهو الزهري. فالزهري هو الراوي لهذا الحديث، ولما نظرنا للاختلاف عليه وجدنا أكثر الرواة يروون هذه اللفظة عن الزهري هكذا عناقا. والخلاف فيما ينبني على لفظة عناقا أقل من الخلاف الذي ينبني على عقالا. لماذا؟ لأن العناق يمكن أن تدخل في حساب الزكاة، فإذا كان هناك 40 رأسا من الغنم وجبت فيها الزكاة، وبعضها صغار من جملتها العناق وهي صغار الغنم، فإنها تحسب في الزكاة في هذه الحال. فلو امتنعوا عن حساب هذه العناق وينبني على ذلك أنهم لن يدفعوا زكاة هذه المجموعة من الغنم، فإن أبا بكر رضي الله عنه سيقاتلهم عليها. لكن لفظة عقالا لو منعوني عقالا هي التي حصل فيها إشكال، إذ كيف يمكن أن يؤدى العقال كزكاة؟ هل هناك يعني زكاة في العقال؟ فأهل العلم في هذه الحال اختلفت أقوالهم في محاولة توجيه هذه اللفظة. طبعا هذا بناء على ماذا؟ بناء على صحتها، لكن على القول بأن الصواب عناقا فلا إشكال. لكن لو افترضنا أن عقالا أيضا ثابتة، فإن هذا هو التوجيه الذي ذكره أهل العلم وهو الذي أشير إليه. فمنهم من قال إن المقصود ما يكون في هذا العقال مثل البعير، وهذا يعني الامتناع عن أداء زكاة الإبل فيما لو كان فيها، لو كان يجب فيها واحد من الإبل مثل ابن مخاض أو نحو ذلك، وهو معقول بعقاله ولن يؤدوا هذه الزكاة، فإن هذا هو المقصد من هذه اللفظة. هذا قول قيل. ومنهم من قال بل لو كان هناك مال وهذا العقال في هذا المال يساوي شيئا، يعني له قيمة، فلو انتقص هذا المال فإن الزكاة، لو انتقص هذا العقال فإن الزكاة لن تجب في هذا المال بسبب أن تكملة النصاب بهذا العقال. مثل مثلا من يتاجر في بيع عقل الإبل مثلا ومنع عقالا، هذه مثلا زكاة عروض التجارة، ومنع عقالا، ولما منع هذا العقال لم تجب عليه الزكاة لكونه لم يكتمل النصاب ولا يكتمل إلا بهذا العقال. فمنهم من وجه هذا التوجيه بالإضافة لتوجيهات أخرى، لكن يبدو والعلم عند الله تعالى أن الحل لمثل هذا الإشكال في تمحيص الرواية عن الزهري، والقول بأن الرواية التي هي الأقوى عن الزهري هي لفظة لو منعوني عناقا، وبهذا ينحسم الأمر إن شاء الله تعالى. طيب تفضل الذي بعده يا أخ مبارك.
طيب أحسن الله. قال البخاري رحمه الله: حدثني إسماعيل حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عبد الله بن عباس إن رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء وأصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لي عيينة. فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله.
أحسنت. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن شيخه إسماعيل، وهو إسماعيل ابن أبي أويس. وإسماعيل يرويه عن ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب القرشي المصري، أيضا من أئمة أهل مصر. وعبد الله بن وهب يرويه عن يونس، ويونس هذا هو يونس بن يزيد الأيلي، وهو من كبار أصحاب الزهري أيضا في طبقة عقيل بن خالد الذي في الرواية السابقة، فهو في الطبقة الأولى من طبقات أصحاب ابن شهاب الزهري. وابن شهاب الزهري يعني إمام يتكرر ذكره في الأسانيد كثيرا، سواء في الإسناد السابق أو هذا. وهو هنا أيضا يروي هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وعبيد الله في الحديث السابق يرويه عن أبي هريرة، وأما هنا فهو يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عباس كان شابا حديث السن في وقت عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن مع ذلك كان من أصحاب المشورة عند عمر رضي الله تعالى عنه. فكان عمر يدني عبد الله بن عباس ويدخله مع أصحاب بدر الذين هم أصحاب مشورته. وأصحاب بدر لما رأوا أن عبد الله بن عباس في صغر سنه انفرد من بقية أصحاب، من بقية أولاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا في نفوسهم على عمر، إذ كيف يدخل هذا الفتى معنا ويدع أولادنا. فلما عرف عمر رضي الله تعالى عنه ما في نفوسهم، أراد أن يبين لهم بطريقة مقنعة لماذا أدخل عبد الله بن عباس في مشورته. فلما اجتمعوا سألهم عن قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: ما تقولون في قول الله جل وعلا هذا؟ فكلهم قالوا: إن الله جل وعلا طلب من نبيه صلى الله عليه وسلم إذا من الله عليه بفتح مكة أن يكثر من التسبيح والاستغفار، يعني هذا واضح من السياق. فالتفت لابن عباس فقال له: أهكذا تقول يا ابن عباس؟ فقال عبد الله بن عباس: بل هو إخبار من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بدنو أجله إذا حصل الفتح. فإذا من الله عليك يا محمد بفتح مكة فاعلم أنه قد دنا أجلك، فاختم حياتك بالإكثار من التسبيح والاستغفار. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا أعلم منها إلا ما تقول، يعني وافق ابن عباس في هذا. فهنا أدرك هؤلاء الصحابة الكبار رضي الله عنهم أن لابن عباس فضلا، وبلا شك أن من أسباب هذا الفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله تعالى عنه بأن يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين. فابن عباس يقول هنا: قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر. عيينة هذا هو ابن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، وهو معدود في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن لما كان في الجاهلية كان موصوفا بالشجاعة والجهل والجفاء، وأسلم في عام الفتح وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قطيعا من الإبل مثل ما أعطى المؤلفة قلوبه. وهناك أخبار كثيرة عن عيينة بن حصن هذا، من جملتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأحمق المطاع، ولكن لم أجد إسنادا ثابتا بهذه اللفظة، وإن كانت مشهورة وتوجد في كتب الشروح الحديثية وتوجد في كتب السير والتواريخ وكتب الرجال، لكن لم أجد لها إسنادا يعتمد عليه. كذلك أيضا قيل إنه هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب، وكان عليه الصلاة والسلام عند عائشة رضي الله عنها، فلما سمع به قال: بئس أخو العشيرة. ثم فتح له النبي صلى الله عليه وسلم فهش وبش في وجهه وأدخله. فلما ذهب استغربت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه، كيف يقول عنه بئس أخو العشيرة ومع ذلك ألان له القول. فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن شر الناس عند الله من اتقاه الناس، من ترى من ودعه الناس اتقاء فحشه. فهذا يعني يؤخذ على أنه من الأحاديث التي تكون أصلا في المدارات وكيفية التعامل مع الناس، وأن هذا ليس من الغيبة ما دام أن الرجل يذكر بما فيه لبيان ما فيه مثلا من الفحش وهلم جرا. لكن أيضا لم أجد دليلا صحيحا يدل على أن هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة هو عيينة ابن حصن. ولعيينة بعض الأخبار الأخرى، ومن جملتها أنه ارتد مع من ارتد، فكان مع طليحة الأسدي، ولما هرب طليحة الأسدي كان عيينة ممن أسره خالد بن الوليد في قتاله لأهل الردة وأرسله إلى أبي بكر رضي الله عنه في المدينة. وكان صبيان أهل المدينة يعيرونه وطاله شيء من الأذى، ثم إنه أسلم وبقي على إسلامه ولم يحصل له ردة بعد ذلك. وهذه الحادثة التي وقعت له مع عمر رضي الله عنه تدل على وجود جفاء الأعراب، فربما هذا كان خلقا فيه يعني مما يصعب الانفكاك عنه إلا بطول مدة مع أهل الإسلام ومع من يمكن أن يتعلم منهم ويتخلق بأخلاقهم. فلعله في هذه الحادثة يعني كان بعد أن أسلم ويرجى أن يكون ممن حسن إسلامه، ولكن بقيت فيه بعض هذه الأخلاق التي لعلها ذهبت بعد ذلك، لأنه لا يجوز لنا أن نتعرض أحدا ذكر أنه صحابي وأسلم، فلعله حسن إسلامه بعد ذلك. وأما الأخبار التي تذكر عنه بشكل يمكن أن يقع في النفس عليه ما فيها، فإنه ينبغي التثبت في نقلها وفي ذكرها حتى لا يذكر إنسان بما ليس فيه. هذا لا يجوز لأحد أن يصنعه، والله تعالى أعلم. حينما قال عيينة لابن أخيه الحر بن قيس بن حصن استأذن لي، هذا دليل على أن الحر بن قيس رحمه الله ورضي عنه، يبدو أنه ذكر أيضا أنه له صحبة أو كذا والله تعالى أعلم، لكن لا أملك الدليل على هذا، لكنه كان ممن يدنيهم عمر، وكان من القراء، وكلامه لعمر يدل على أنه صاحب عقل وصاحب ديانة، وأنه ممن ينتزع الدلالة من القرآن بهذا الشكل الذي مر معنا. وتقدير عمر له يدل على أنه له مكانة في إيمانه وفي علمه وفي عقله وفي مشورته، ولهذا أدناه عمر رضي الله تعالى عنه. ولم يكن عمر رضي الله عنه يحتاج من يستأذن عليه، فلم يكن يحتجب عن الناس، ولكن مقصود عيينة أنه يريد أن يعطيه عمر وقتا يخلو معه فيه، يعني دون أن يكون هناك أحد. فهذا الذي أراده عيينة من الحر بن قيس، فيقول استأذن لي عليه حتى يعطيني وقتا أخلو معه فيه دون أن يكون هناك أحد، هذا هو المقصود، وإلا لم يكن عمر رضي الله عنه يحتجب عن الناس. فهنا وافق عمر وأعطاه وقتا. فلما قابل عمر رضي الله عنه، وفي الكلام أن الحر كان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس، يعني هم أصحاب مجلس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا، يعني سواء كانوا من كبار السن أو من الشبان، في بعض الروايات شبان وفي بعضها شبابا. والكهل في خلاف في تعريفه، ولكن يبدو أنهم أن من يكون في سن الخمسين يقال له كهل، وما قبل ذلك خاصة قبل الأربعين يقال له شاب، فيمكن أن يكون أقرب الأقوال في الكهل أنه من بعد الأربعين، لكن هل يمكن أن يصل إلى الستين؟ هناك من قال إنهما بين 40 إلى 60، وهناك من قال ما بين 40 إلى 50، وهناك من قال أنه من ما بين 30 إلى 50. فهي أقوال قيلت، لكن يعني من كان في سن 40 وما بعدها فهذا بلا شك أنه يقال له كهل ما لم يصل إلى مرحلة الشيخوخة. فلما استأذن الحر ابن قيس لعيينة عند عمر وأذن له وجلس معه ودخل على عمر، قال: والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. لا شك أن هذه أخلاق فيها رعونة، ولكن مثل ما قلت يعني حديث عهد بالإسلام. فهنا عمر رضي الله عنه غضب، كيف يتجرأ هذا على ولي أمر المسلمين وعلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهم بأن يقع به، يعني يوقع به شيئا من العقوبة. هنا تدخل الحر ابن قيس رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف والمعروف يعني بمعنى واحد، خذ العفو. ف يعني يطلب من عمر أن يعفو عن عيينة، وقال له: وإن هذا من الجاهلين. فما دام الرب جل وعلا قال: وأعرض عن الجاهلين، أي أعرض عنه يا عمر، اعفو عنه. وهنا تظهر حقيقة الاستسلام والإذعان والانقياد للنص الشرعي. يقول: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. لا إله إلا الله، نحن بحاجة لمثل هذه الأخلاق، وبحاجة لمثل هذه التربية، وبحاجة لأن تكون عندنا مثل هذه المواقف. فكون الإنسان يكون معظما للنص الشرعي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس إذا ذكر يكابر أو يتأول أو لا يرضخ للنص الشرعي، هذه الأخلاق التي لا يريدها لنا ربنا جل وعلا، وليست من أخلاق أهل الإسلام. أما أخلاق أهل الإسلام فهم الذين إذا ما حضر أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا الموقف من عمر رضي الله عنه هو الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب. هذه هي التربية التي تربى عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة بالدرجة الأولى الذين كانوا معه في مكة، ثم أيضا الأنصار، يعني المهاجرون والأنصار، هؤلاء هم الذين على رأس القائمة. ولهذا يعني أذكر بنقطة مهمة في مثل هذه الحال، وهي أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه طوعا باختيارهم وتحملوا ما تحملوا من الأذى، هؤلاء لم يقع فيهم ردة بحمد الله تعالى، وخذوها كلمة بعد فحص وتمحيص، وهي أنه ما يوجد من قول من أنه وقعت هناك ردة، مثل القول بأن عبيد الله بن جحش رضي الله عنه قد ارتد في الحبشة، فهذا كله لا يثبت ولا يصح. فليس هناك أحد من الصحابة الذين أسلموا طوعا واختيارا وقعت منه ردة. وهذا الذي فهمه هرقل برغم كفره عناده إلا أنه فهم هذا الفهم، فقال لأبي سفيان: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقال: لا. فقال: كذلك الإيمان إذا خارطت بشاشته القلوب. فالإيمان إذا خارطت بشاشته القلوب تكون هناك عجيب من مثل هذه الحادثة التي وقعت من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه الحال. طيب، إذن هذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث. تفضل أخ مبارك، الحديث الذي بعده.
قال البخاري، أحسن عليكم، قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت برأسها: نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. فأما المؤمن، أو قال المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، فيقال: نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق، أو قال المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
طيب، أكمل اللي بعده. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
أحسنت، بارك الله فيك. بالنسبة لحديث أسماء رضي الله تعالى عنها، فالبخاري رحمه الله رواه عن شيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو أحد الرواة عن الإمام مالك، بل هو أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك. ورواية القعنبي طبع جزء منها، وأظن أنها وجدت إما كاملة أو وجز شيء أتم، وذكر لي أنه طبع لكن لم أطلع عليه، يعني الشيء الذي هو أتم من الطبعة السابقة، أما الطبعة السابقة فمشهورة. فعلى كل حال، رواية عبد الله بن مسلم القعنبي عن الإمام مالك رواية معروفة ومشهورة، وهو هنا يروي هذا الحديث عن الإمام مالك، وهذا من أحاديث الموطأ. والإمام مالك يروي هذا الحديث عن هشام ابن عروة، أبوه عروة ابن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام، وأم عروة هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهشام يروي هذا الحديث عن فاطمة بنت المنذر، وفاطمة بنت المنذر هذه هي زوجة هشام بن عروة، فهو يروي عن زوجته. وفاطمة فيما يبدو أنها أكبر من هشام ابن عروة، لأنها لقيت أسماء رضي الله عنها، أما هشام فليس له رواية عن جدته أسماء رضي الله تعالى عنها. ففاطمة تروي عن أسماء رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وتقول: أتيت عائشة، عائشة هي أختها وجاءت إليها في بيتها، أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي. طبعا لم تكن أسماء تعرف سنة صلاة الكسوف، لأن الشمس ما كسفت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وفي ذلك اليوم الذي توفي فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن كسوفها لأجل وفاة إبراهيم، نفى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم أنها تقول: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ تستغرب يعني ما الذي حصل، فأشارت بيدها نحو السماء، يعني أن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي في الصلاة ما أرادت أن تتكلم، فأشارت لها وقالت: سبحان الله، سبحت في الصلاة، وهذا من الأمور المباحة. فقلت: آية؟ يعني حصلت آية؟ قالت برأسها أن نعم، يعني خفضت رأسها، وهنا فهمت أسماء أن هناك أمرا قد حدث. وتصف ما الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، تقول: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه. طبعا هذه الرواية مختصرة، لكن لفظ الرواية أطول من هذا، وفيها أنها غشي عليها رضي الله عنها وهكذا. المهم أننا مع روايتنا هذه، تقول: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال، يعني أنه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة خطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال في موعظته لهم: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي. إذن هو عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم صلاة الخسوف رأى في مقامه هذا أشياء ظهرت عليه حتى في أدائه للصلاة، كان يتأخر ويتقدم وهكذا، يقول: حتى الجنة والنار أنه رآهما في مقامه هذا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أطلعه الله جل وعلا على الجنة وأطلعه على النار. قال: وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. إذن هناك فتن، ومن جملتها فتنة الدجال التي سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نستعيذ به بربي، نستعيذ بالله جل وعلا من فتنة هذا الدجال في آخر التشهد في الصلاة. كذلك أيضا نستعيذ من فتنة القبر، فتنة المحيا والممات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الناس سيفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. فما دامت فتنة الدجال كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها، وأن الرجل يأتيه وهو يظن أنه مؤمن وأنه لا يزال الدجال به حتى يفتنه، فيقول صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه، يعني ليبتعد عنه، لا يتكل الإنسان على نفسه وإيمانه ويقول سأواجهه وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الابتعاد عنه خشية من أن يقع الإنسان في فتنته، لأن فتنة عظيمة أدام أنها تصل إلى أنه يأتي الأرض الممحلة فيأمرها فتنبت، ويأتي للأرض المنبتة فيأمرها فتكون أرضا قفرا، ويكون معه جنة ونار فيما يتراءى للناس، وإن كانت جنته نارا والعكس، وأنه يقتل الرجل ويمشي ويقسمه مثلا قسمين ويمشي بين قسميه فيقوم حيا، يأمره أن يقوم فيقوم حيا. يعني في مثل هذه الفتن فعلا من الذي يستطيع أن يصمت؟ فإذا فتنة الدجال فتنة شديدة، وكذلك أيضا الفتنة التي تحصل في القبر فإنها شديدة، وهي فتنة الملكين منكر ونكير، حينما ينتهران العبد: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن أو المسلم، لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول محمد جاءنا بالبينات، وهذا هو موضع الشاهد في هذه الرواية، الشاهد للباب، يعني مناسبة الحديث للباب، وأنه يعني حينما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول محمد جاءنا بالبينات فأجبنا، يعني فأجبناه كما في بعض الروايات، وآمنا يعني آمنا به. هنا فيقال نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. طبعا الأسئلة هي ثلاثة، لكن الذي ذكر هنا هو ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو محل الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب. وإلا فإنه يسأل عن ربه أولا، ثم عن دينه، ثم عن نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه، شيخ البخاري فيه هو إسماعيل بن أبي أويس أيضا الذي تقدم معنا، وهو يروي هذا عن الإمام مالك، يروي هذا الحديث عن الإمام مالك، والإمام مالك يرويه عن أبي الزناد، وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، وهو مدني من علماء أهل المدينة، وهو يروي عن الأعرج، والأعرج لقب، واسمه عبد الرحمن بن هرمز، وهو من المعروفين بالرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه السلسلة مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة تروى بها أحاديث كثيرة، لكن هذا الحديث من الأحاديث التي لم يروها مالك في الموطأ، يعني هذا الحديث ليس في الموطأ، ولذلك أخرجه الدارقطني رحمه الله في كتابه غرائب مالك التي ليست في الموطأ. وليس معنى هذا أنه لم يتابع إسماعيل بن أبي أويس على هذا الحديث، لأن هذه يعني من القضايا المهمة، في أن إسماعيل بن أبي أويس حتى وإن كان متكلما فيه، ولكن روى عنه الشيخان البخاري ومسلم، لكن رواياته كلها نجد فيها متابعات، يعني لم ينفرد مثلا بهذا الحديث عن الإمام مالك، بل تابعه عبد الله بن وهب وإسحاق بن محمد الفروي وعبد العزيز الأويسي وموسى بن طارق والوليد بن مسلم ومحمد بن الحسن الشيباني، ويمكن أن يكون هناك أكثر من هؤلاء، يعني الآن صاروا سبعة يروون هذا الحديث عن الإمام مالك، ويمكن أن يكون هناك غيرهم، كما أن هناك من رواه أيضا عن أبي الزناد غير الإمام مالك، وقد أخرجه مسلم وغيره من غير طريق الإمام مالك عن أبي الزناد، وهناك أيضا من رواه من طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث من الحديث التي جاءت عن أبي هريرة من أكثر من طريق، وجاءت عن أبي الزناد من أكثر من طريق. أبو هريرة رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيه دعوني ما تركتكم، وفي بعض الروايات دروني ما تركتكم، وفي بعض هذه الروايات التي جاءت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج، لما حث الناس على الحج قالوا يا رسول الله أكل عام؟ فهنا قال صلى الله عليه وسلم دروني ما تركتكم، يعني لا تسألوا هذه الأسئلة التي يمكن توقعكم في الحرج، فلا تتعمقوا في السؤال، اتركوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن دلالة هذا الحديث ومناسبته للباب ظاهرة، في أنه يجب أن يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به وأن يؤخذ عنه ما نهى عنه، فيؤتى بما أمر به ويجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على الحث على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها من طاعة الله. لكن هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا، خاصة عند الأصوليين، وفيه كلام طويل في هذا الحديث. فهو صلى الله عليه وسلم يفرق بين الأمر والنهي، فالنهي لم يعطى الناس فيه فرصة، بل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يتقى ويجتنب، ولا يقال إنه بحسب الاستطاعة، لا، لأن النهي مستطاع، يعني اجتناب النهي مستطاع. وهناك من بدأ يناقش أيضا في هذه القضية من العلماء والأصوليين، وأنه يمكن أن يكون هناك يعني أمر يوقع الإنسان في ارتكاب النهي إذا اضطر إليه، ولكن التفصيل فيه سيدخلنا في خلافات طويلة، مثل الاستطباب مثلا بالشيء الذي هو محرم، فإذا كان هناك مثلا شيء محرم كالدم مثلا ووصف على أنه علاج، فهل يجوز أخذه أو لا؟ فهنا نجد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، لكن هناك من جاءت عنه بعض المناقشات في مثل هذه القضية، هناك من يفترض افتراضات ويقول لو اضطر لشرب الخمر كيف يضطر إلى شرب الخمر؟ قالوا يعني مثل أن تكون موجودة عنده وأدركته غصة، أكل طعاما فغص بذلك الطعام، وليس عنده ماء، ليس عنده إلا ذلك الخمر. فمثل هذه الافتراضات يعني فيها غرابة بلا شك، لكن الحقيقة أن من ينظر في أوضاع الناس في هذا العصر في هذا الزمان يعرف أن هذا قد يحصل. مثل لو أن إنسانا سافر، دعونا نقول لم يسافر سفرا محرما يعني للنزهة وما إلى ذلك، ولكن سافر سفرا اضطراريا كالعلاج خارج المملكة لبلاد أوروبا أو أمريكا أو ما إلى ذلك، ثم دخل مطعما ليأكل فيه فحصلت له الغصة، وكان هناك من بجانبه ممن على مائدتهم الخمر وليس هناك ماء قريب، فهل يجوز له أن يعني ينقذ نفسه من الهلاك بشربه لهذه الخمرة؟ نجد أن مثل هذا تأتي عليه اعتراضات. أول اعتراضات يعني التكلف في سياق مثل هذا الحدث، فمن المعلوم أن المطاعم دائما يقدمون الماء يعني في حال أكل الإنسان فيها يأتون بالماء. طيب المفترض أيضا أن الإنسان يعمل حسابه في مثل هذه الحال، لو كان هذا الماء بمبلغ فعليه أن يطلبه فيقول ائتني بماء، لا يتناول الطعام بدون حضرة الماء. ثم تبقى بعد ذلك المناقشة، هل هو مضطر اضطرارا إلى الدخول في هذا المطعم الذي فيه هذه المشروبات المحرمة، يعني موائد تدار عليها الخمور، وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر، فكيف يعني يستسيغ أو يعني يطمئن قلبه إلى أن يبقى في هذا المكان الذي فيه مثل هذه المحرمات. هنا يعني تأتي مناقشات، ولكن دعونا نفترض أسوأ الافتراضات، وهي أن هذا الإنسان ليس بمقدوره إلا أن يطعم في هذا المكان، وهو يمكن جائع، ولو لم يأكل في هذا المكان فإنه سيتعب في الحصول على الطعام. فالمهم أن هذا كله يعود لحالة كل شخص على حدة، فإذا كان بإمكانه أن لا يدخل في هذه الأماكن التي في هذه المحرمات فإنه لا يجوز له الدخول فيها. هذا إذا كان بإمكانه أن لا يدخل فيها، مثل أن يستطيع أن يشتري الطعام مثلا من المحل، أحد المحلات التجارية، ويذهب إلى شقته ويأكل الطعام هناك، أو يتنحى جانبا في حديقة في أي مكان ويأكل دون أن يجلس على مثل هذه المواعيد. فالتفصيل في هذا يطول على كل حال، ولكن في هذا الاختصار ما يغني عن طول العبارة. المسألة الثانية وهي الأمر، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يدل على أن الأوامر منها ما لا يستطاع أحيانا. فهنا من يسر هذه الشريعة وسماحتها ورفع الحرج عن الأمة أن الله جل وعلا ما ألزمنا بأن نفعل كل ما أمرنا به، وإنما نفعل ما استطعنا. والله يعني كان هناك غسل على الإنسان وكان الجو باردا، فإن اغتسل فإنه يمكن أن يلحقه ضرر. هنا يأتي من الأمر ما استطاع، ما الذي يستطيعه؟ التيمم. صحيح أن الماء موجود، ولكن لو استخدم الماء سيتضرر. طيب، وقوموا لله قانتين، والقيام ركن لكن مع القدرة في الصلاة. فلو لم يستطع الإنسان القيام نقول يأتي بما يستطيع، ما الذي يستطيعه؟ يستطيع أن يصلي جالسا، يصلي جالسا. لم يستطع الصلاة أيضا جالسا، يصلي على جنب، وهكذا. فهذا كله من يسر هذه الشريعة ومن هذه الخصائص التي اختص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في رفع هذا الحرج عنهم. وإلا فالأمم السابقة كانوا يلحقهم حرج، إذا أصابت النجاسة ثوب أحدهم فلا يجزئه الماء أن يغسل ثوبه بالماء، لا، بل لابد أن يقرض الثوب بالمقاريض. لكن نحن من الله جل وعلا علينا بأن الماء يطهر هذه النجاسة، وهكذا. فهذا الحديث دلالته وضحت يعني ومناسبته للباب، ولكن أيضا فيه مثل هذا التفصيل. وهذا الذي ذكرته لكم الحقيقة ليس تطويلا في الكلام على هذا الحديث، بل هو مختصر المختصر، لأنكم لو نظرتم إلى كلام الأئمة على هذا الحديث ففيه كلام طويل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم
وأنت كذلك.
شيخ، في سؤال عن حديث عيينة بن حصن.
أي،
يقول السائل: هل يعد في أصول البخاري لأن شيخه إسماعيل بن أبي ويس؟
هذا الحديث وإن كان رواه البخاري عن شيخه إسماعيل بن أبي ويس، فإسماعيل بن أبي ويس لم ينفرد بهذا الحديث، بل توبع عليه. و يعني مثل هذا يحصل كثيرا عند البخاري وعند مسلم أيضا، أنهم يخرجون لإسماعيل بن أبي أويس، ولكن هم قد محصوا أحاديث إسماعيل بن أبي أويس، وما يمكن أن يكون من الأحاديث التي أخطأ فيها إسماعيل بن أبي أويس فإنهم يجتنبونها ويأخذون بالأحاديث الصحيحة. قد يقول قائل: لماذا يأخذون لماذا يأتون بالرواية عن إسماعيل بن أبي أويس، يقول وما الإشكال في الإفراد لإسماعيل بن أبي أويس؟ التنويع عندهم موجود، نجد أن البخاري يروي أحيانا عن إسماعيل عن الإمام مالك، ويروي أحيانا عن القعنبي عن الإمام مالك، ويروي أحيانا عن يحيى عن الإمام مالك، ويروي يحيى الليثي، ويروي أحيانا عن قتيبة بن سعيد عن الإمام مالك، ويروي عن محمد بن يوسف عن الإمام مالك. فيعني هناك روايات كثيرة عرف من طريقة صاحبي الصحيح أنهم ينوعون في الأسانيد، فمن جملة التنويع أنهم يروون عن إسماعيل بن أبي أويس، لكن لا أحد يستطيع أن يقدح في تلك الرواية أبدا. والسبب أنه مهما من ذهب وخرج فإنه سيجد أن إسماعيل بن أبي أويس لم ينفرد بهذه الرواية بل توبع عليها. نعم
أحسن عليكم شيخنا. بالنسبة لما ذكرتم من الإجماع في كفر تارك الصلاة،
نعم،
هل هو يعني في الكفر المطلق أم مطلق في مطلق الترك أم الترك المطلق؟
بل مطلق الترك، يعني من ترك الصلاة فإنه يكفر بتركه لهذه الصلاة. وحينما أقول إنه إجماع أنا أعني ما أقول، لأن هذا إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا تجد صحابيا واحدا قال بأن تارك الصلاة لا يكفر. وأما الصحابة الذين قالوا بكفره فهم كثر، من أراد أن ينظر في أقاويلهم فلينظر في كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، بل يعني حتى التابعين فإن معظم أقوال التابعين ليس هناك إلا يعني النادر جدا من بعض الأقوال التي يمكن أن تحمل أيضا على محامل أخرى، لكن حتى لا يعني نبالغ فنقول نعم هناك يعني أقوال نادرة جدا في طبقة التابعين، لكن معظم التابعين كلهم على كفر تارك الصلاة، وإنما نشأ الخلاف وقوي بعد ذلك. وأما طبقة الصحابة والتابعين فالقول بكفر تارك الصلاة هذا واضح وبين.
أحسن عليكم شيخنا. أيضا في قتال مانعي الزكاة،
نعم،
كونين تركوا شعيرة ظاهرة تواترة، هذا نعم. يصير قتال ردة ولا قتال بغي؟
على الخلاف الذي ذكرته، بعض أهل العلم قال إنهم في امتناعهم عن هذه الفريضة ونصف آلة القتال يكونوا قد كفروا، وبعض أهل العلم قالوا لا هم لم يكفروا ولكن وجب قتالهم، وقتالهم لا عن كفر وإنما لأنهم امتنعوا ونصبوا آلة القتال.
أحسن. والصحابة لم يجمعوا على قتالهم أنه قتال ردة مثلا، بس أجمعوا على قتالهم.
نعم أجمعوا على قتالهم، لكن يعني القول بأنهم ارتدوا عن الإسلام محل خلاف.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير شيخنا.
وأنتم كذلك بارك الله فيكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.